أكبر.
العبادة هي الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه. العبادة لابد لها من شروط. ما يصير إنك تصلي مثلاً غير طهارة. الخطأ أن يبادر الإنسان إلى التيمم والماء قريب منه. صلى الصلاة قبل وقتها فإنها لا ترك استقبال القبلة متعمدا فإن صلاته لا تصح.
الله لمن حمده.
الله أكبر.
مثلا إذا كبر قال الله أكبر، هذا خطأ. إن لم يكبر في بداية الصلاة فلا صلاة له. لابد
أن السلام عليكم.
توجيهات في العبادات مع المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى عن بعض التوجيهات في باب صفة الصلاة. تكلمنا فيما مضى عن تسوية الصفوف، وبعد تسوية الصفوف سيشرع الإمام في تكبيرة الإحرام والدخول في الصلاة، والصلاة أقوال وأفعال، فلذلك لا بد من الكلام على بعض التوجيهات التي تتعلق بصفة الصلاة. صفة الصلاة نقلها الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أعظم حرصا على معرفة صلاته صلى الله عليه وسلم وعلى الاقتداء بها، لأن الصلاة أعظم طاعة، أعظم عبادة، فلذلك كان صحابة رضي الله تعالى عنهم حريصون غاية الحرص على أن يتشبهوا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أعظم أو من أعظم الأبواب التي نتشبه فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو باب الصلاة. فالصلاة صلة بين العبد وربه، وهي أول ما يسأل عنه المرء يوم القيامة من عمله، فإذا صلحت صلح سائر العمل، فإذا فسدت فسد سائر العمل. ولذلك الموفق من حرص على معرفة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة من حيث أقوالها ومن حيث فعالها. ونبينا صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقول لأصحابه: لتأخذوا عني مناسككم، هذا في الحج. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني ماذا؟ أصلي. ولذلك كما أسلفنا فإن الصحابة كانوا في غاية الحرص على معرفة هديه صلى الله عليه وسلم، ولذلك نقلوا لنا أدق التفاصيل في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، كيف كان يقف، كيف كان يركع، مدة وقوفه، مدة قراءته، صوته من حيث الجهر والإخفات، ركوعه، صفة الركوع، وهكذا إلى ماذا؟ إلى آخر الصلاة، ألا وهو ماذا؟ ألا وهو السلام. فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتنافسون أحيانا من باب ماذا؟ من باب نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني يتكلم الواحد منهم عن معرفته بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيهم أكثر معرفة بهديه صلى الله عليه وسلم، وأيهم أكثر تشبها بصلاته صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء عن جملة من الصحابة أنهم كانوا يقولون: والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا كذلك يثنون على الأئمة الذين يأتون من بعد الصحابة، يعني الأئمة من التابعين مثلا، ممن أدركهم الصحابة، يثنون عليهم في صفة ماذا؟ في صفة صلاتهم، وأن صلاتهم أشبه ما تكون بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا جاءت روايات عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في قضية ماذا؟ قضية تعظيم أمر تشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. ولذلك سنتكلم إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة والحلقة التي بعدها إن شاء الله تعالى عن صفة الصلاة القولية. سنتكلم عن الأقوال التي تكون في الصلاة، وبعض التوجيهات التي يحتاجها المصلي في هذه الأقوال، بيان بعض المخالفات وبعض الأخطاء التي يقع فيها الناس في ما يقولونه في صلاته. ولذلك يعني نرجو أن نعتني بهذه القضية كما ذكرنا، لأن هذه قضية هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله، قضية الصلاة. والتفريط بقضية الصلاة عند معرفة الصلاة قد تؤدي إلى عدم قبولها وإلى بطلانها. وقد ذكرنا فيما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي، فكانت صفة صلاته يعني خلاف ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فلما انتهى هذا الرجل من صلاته وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فإذا كان هذا حال رجل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فكم من أناس في هذا الزمان ممن قد يجهل بعض الأمور التي في صفة الصلاة التي قد تؤثر على صلاته وقد تكون سببا في بطلانها. ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم ماذا؟ ثم كذلك يعني صلى الثانية والثالثة، ثلاث مرات النبي يأمره بالإعادة، وهذا إنما من باب ماذا؟ من باب تثبيت يعني أمر الصلاة في قلب هذا الرجل وتحريصه على معرفتها وعلى أن يأتي بها غدا، يعني على الصفة النبوية. يأتي إلى النبي يسلم ويقول له، يرد عليه النبي السلام ثم يقول له: ارجع فصلي فإنك لم تصل. في المرة الرابعة ماذا قال الرجل؟ قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ صفة الصلاة. قال: توضأ واستقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ معك ثم اقرأ بما تيسر معك مفاتحة كتاب. وفي رواية قال: اقرأ بما تيسر معك من القرآن. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: اقرأ بفاتحة الكتاب ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فقضية الصلاة وعدم العناية بها ومعرفتها وبصفتها وبأقوالها وأفعالها قد تؤدي بالإنسان أنه ماذا؟ أنه لا تقبل له صلاة. ولذلك أيضا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلي الرجل 60 سنة لا تقبل له صلاة. هذه والله مصيبة. يصلي الرجل ماذا؟ 60 سنة لا تقبل له صلاة. ثم قال صلى الله عليه وسلم معللا ذلك، قال: لعله يتم الركوع ولا يتم السجود. ركوعه صحيح لكن سجوده ليس بصحيح. بعض الناس ماذا يفعل؟ ينقر في سجوده كما ينقر الغراب، حط رأسه في الأرض دقه ويقوم. هذا صلاة لا تصح. لا بد من السجود ولا بد من وضع الرأس ولا بد من الطمأنينة. وبعض الناس ماذا؟ وبعض الناس يعني لا يطمئن في صلاته. فلذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصلي الرجل 60 سنة لا تقبل له صلاة، لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، أو لعله يتم السجود ولا يتم الركوع. فإذا لا بد من معرفة هذه القضايا، فالأمر ليس بالهين وليس بالسهل، ولا بد أن الإنسان دائما يتعلم ويسأل ويتفقه في هذا الباب. لأن أنت الآن لما تصلي هذه صلتك بينك وبين رب العالمين سبحانه وتعالى، هذه الصلة لابد أن تأتي بها على الوجه الصحيح. ورأى حذيفة رضي الله تعالى عنه يوما رجلا يصلي، فسأله حذيفة: منذ متى وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 سنة. فقال حذيفة: أنت منذ 40 سنة لم تصلي. تأملت، هذه والله مصيبة. قال له: أنت منذ 40 سنة لم تصلي. لماذا؟ لأن صلاته يعني فيها أخطاء وفيها أمور تؤدي إلى بطلانها. قد يصلي ولا يقرأ الفاتحة مثلا، وهو قادر على قراءة الفاتحة إلى آخر ذلك. سنتكلم إن شاء الله تعالى عن مبطلات الصلاة فيما يأتي في الدروس وفي الكلمات وفي الحلقات القادمة. فقال له أنت منذ 40 سنة لم تصلي، وإذا مت مت على غير فطرة. ولذلك سنتكلم إن شاء الله تعالى عن بعض التوجيهات التي تتعلق بالأقوال في الصلاة. فمن هذه التوجيهات أن بعض الناس قبل أن يدخل في الصلاة يتلفظ بالنية، فيقول مثلا نويت أن أصلي صلاة الظهر، وهذا كما أسلفنا وكما قدمنا عندما تكلمنا عن شرط النية أن التلفظ بالنية ليس مشروعا، ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلفظ بالنية، فإن النية محلها القلب. النية ماذا محلها؟ وين؟ القلب. فالتلفظ بالنية ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت لما ذهبت إلى المسجد خلاص أنت نويت بهذا، ذهابك إلى المسجد هذه نية، فلا تحتاج أن تتلفظ بالنية قبل الصلاة. ولذلك ولم ينقل لنا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلفظ بالنية قبل صلاته أبدا، بل كانوا رضي الله تعالى عنهم يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير، كما جاء ذلك في حديث ماذا؟ في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير. هذه زوجته وشهدت يعني الكثير من صلاته، لأن النبي كان يصلي السنة في بيتها، فهي قريبة وتنظر إليه وتنظر إلى أفعاله، وكان يصلي قيام الليل. فلو كان يتلفظ صلى الله عليه وسلم بالنية لما أغفلت ذلك أم المؤمنين عائشة. لذلك ينتبه الإنسان إذا كان ممن يتلفظ بالنية فليترك هذا الأمر، لأن هذا التلفظ بالنية ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. ونقف مع فاصل يسير ثم نواصل.
السلام عليكم.
توجيهات في العبادات.
الله أكبر.
العبادة هي الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه، والعبادة لابد لها من شروط. ما يصير إنك تصلي مثلاً غير طهارة. الخطأ أن يبادر الإنسان إلى التيمم والماء قريب منه.
صلى الصلاة
قبل وقتها فإنها لا ترك استقبال القبلة متعمداً فإن صلاته لا تصح.
الله لمن حمده.
الله أكبر.
مثلا إذا كبر قال الله أكبر، هذا خطأ. من لم يكبر في بداية الصلاة فلا صلاة له.
السلام عليكم.
توجيهات في العبادات مع المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين. وأيضا من صفة الصلاة أن الصلاة تفتتح بالتكبير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. والتكبير ركن من أركان الصلاة. تكبير ماذا؟ ركن من أركان الصلاة. فمن لم يكبر في بداية الصلاة فلا صلاة له، لا بد أن يأتي بالتكبير. ما تستطيع تدخل في الصلاة غير أن تكبر، غير أن تقول الله أكبر. وفي التكبير بعض التوجيهات وبعض الأمور تتعلق بهذا الركن العظيم من الأركان القولية. فأول توجيه أن هذا اللفظ يؤتى به، بهذا اللفظ الله أكبر، ولا يؤتى بغيره من الألفاظ ولو كان فيها تعظيم. مثل واحد يقول الله أعظم، الله أجل، نقول هذا لم يرد. والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقله الصحابة أنه كان يكبر، وهذا الوارد كذلك في حديث المسيء في صلاته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة وكبر. وفي رواية قال قل الله أكبر. لذلك الإنسان ماذا؟ الإنسان يعني يحافظ على هذا اللفظ الوارد من غير أن يأتي بما يغير هذا اللفظ. وأيضا من توجيهات في باب التكبير وفي لفظة التكبير أن بعض الناس ينطق بالتكبير لكن أيضا بطريقة ليست صحيحة. فبعض الناس مثلا إذا كبر قال الله أكبر، الله أكبر، يأتي بالواو بدل الألف، هذا خطأ، وإنما يقال الله أكبر. وبعض الناس يمد في أكبر فبدل أن يقول الله أكبر يقول الله أكبر. وهذا يعني قد يقع في بعض من لا يحسن عربية، ولذلك لابد من أن يهتم الإنسان ويحرص أن ينطق بالكلمات ويتعب نفسه قليلا، يتعب نفسه قليلا ويتعلم. فالله أكبر هذا شيء يختلف عن ماذا؟ اختلافا كليا عن الله أكبر، لأن أكبر في لغة العرب هو الطبل، فهذا لفظة لا تصح ولا تجوز. فلذلك الإنسان ماذا؟ الإنسان ماذا؟ ينتبه. وأيضا من الأمور التي تتعلق بالتكبير أن بعض الناس لا ينتبه للحكمة المرادة من هذا اللفظ. يعني لماذا في مبدأ الصلاة ابتدأنا فيه بالتكبير؟ قلنا الله أكبر، ما قلنا مثلا سبحان الله، ما قلنا الحمد لله، وإنما قلنا الله أكبر. وهكذا نفس هذه القضية في الأذان، أول الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وفي آخر الأذان يعني الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وهكذا في الإقامة، لماذا في الأذان والإقامة وفي بداية الصلاة؟ لماذا يعني من الدين ومن الشرع ومن السنة ومن الواجب أن نأتي بهذه اللفظة بهذا الذكر؟ الجواب على ذلك كما هو واضح، أنك عندما تكبر في بداية الصلاة فالله يريد منك أن تستحضر هذه القضية، وهي أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء. فإذا قلت الله أكبر لابد بعد ذلك أن تقبل على صلاتك، وأن تعلم أن الله أكبر من الوظيفة، أكبر من العائلة، أكبر من الزوجة، أكبر من الأولاد، أكبر من التجارات. فتدخل الصلاة من غير انشغال، حتى ماذا؟ حتى تؤدي الصلاة كما يريد الله سبحانه وتعالى وكما يحب الله سبحانه وتعالى منك، في إقبال وخضوع وخشوع. فهذا هو المقصد من لفظة ماذا؟ من لفظة الله أكبر، عندما نبدأ بها في بداية ماذا؟ في بداية صلاتنا، أن نتذكر ماذا؟ أن نتذكر أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل أحد، فلا ننشغل بعد هذه اللفظة بغير الله سبحانه وتعالى. وإنما يحاول الإنسان أن يخشع في صلاته قدر ما يستطيع، وإذا أصابته الغفلة ودخل عليه الشيطان وسوس له، فله ماذا؟ له أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وهو في صلاته، ويتفل عن يساره حتى ماذا؟ حتى يطرد الشيطان وسوسة الشيطان. فإذا هذا من التوجيهات المهمة في باب ماذا؟ في باب التكبير، أنك تستحضر هذه اللفظة والمراد والحكمة من هذه اللفظة، وأن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء. فبعد ذلك تقبل ماذا؟ تقبل على صلاتك، حتى ترجع وتنتهي وتخرج من هذه الصلاة بأجر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل يصلي فلا يكتب له من صلاته إلا، قال صلى الله عليه وسلم، إلا نصفها ربعها، قال إلا نصفها ثلثها ربعها خمسها سدسها سبعها ثمنها عشرها. يعني بعض الناس يصلي ولا يحصل من الصلاة إلا 10% من الأجر. لماذا؟ لأنه في صلاته يعني هو في واد آخر، هو في واد آخر. ولو أنه استحضر الحكمة من هذا اللفظ العظيمة، أي لفظة التكبير، لا أثر ذلك في قلبه خشوعا وخضوعا وإقبالا على الله سبحانه وتعالى. وأيضا من التوجيهات في باب صفة الصلاة القولية، أنه بعد التكبير إذا كبرت ودخلت في الصلاة فإنه يشرع لك أن تأتي بدعاء الاستفتاح. ودعاء الاستفتاح هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، التكبير ركن ودعاء الاستفتاح سنة وليس بواجب. وللأسف الشديد أن بعض الناس إذا علم أن هذه العبادة سنة تركها، كأن السنة يعني شرعت لأجل أن تترك، كلما علم شيئا من السنة ترك. ليش؟ لأنه قال هذه السنة ليست واجبة. سبحان الله العظيم. طيب ألا تريد أن تزداد في رأس المال. عندك رأس مال أنت ما تريد زيادة، ما تريد أرباح، هذه السنة فيها أرباح، فيها زيادة وفيها فضل، فيها أجر عظيم جدا من رب العالمين. لذلك من التوجيهات أن يعتني الإنسان الإتيان بالسنن حتى لو لم تكن واجبة في صلاته من أقوال أو من أفعال، يعتني، لأن في ذلك أجرا وفضلا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك واستمعوا إلى هذا الحديث الذي رواه ابن عمر قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. هذا دعاء استفتاح، هذا من ألفاظ أدعية الاستفتاح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. يقول ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. الله أكبر، يعني ما أعظم هذا الذكر، ما أعظم هذا اللفظ: الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، وسبحان الله بكرة وأصيلة. هذه الكلمات كلمات ثقيلة، كلمات عظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل ما هو من ذكر الله فهو عظيم، لأنك تذكر العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وفي هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. يعني إذا أراد إنسان أن ينال مثل هذا الفضل العظيم، ما عليه إلا يأتي بهذه الألفاظ التي لا تأخذ من وقته، إلا الثواني معدودة، تفتح لها أبواب، هذا تفتح لها أبواب السماء. لذلك الإنسان ماذا؟ الإنسان والمصلي لا يتهاون بترك السنة، بل يأتي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من التوجيهات في هذا الباب أن يحرص على أن يأتي بألفاظ الاستفتاح كلها. أحيانا يأتي بهذا، وأحيانا يأتي بهذا، وأحيانا يأتي بهذا، ينوع في العبادة، لأن دعاء الاستفتاح أو ذكر الاستفتاح جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدة ألفاظ، عدة ماذا؟ عدة ألفاظ. وهذا من التنوع في السنة، وهذا التنوع أحيانا تأتي بهذا اللفظ في صلاة، في صلاة أخرى تأتي بلفظ آخر، تحرص على ماذا؟ أن تأتي ب هذه الألفاظ كلها إذا استطعت. وهذا يعني مما يجعل العبادة ليست مثل الروتين، يعني بعض الناس عند العبادة روتين، يعني ألفاظه في الصلاة يعني هي لا تتغير، يكبر ثم يأتي بالدعاء الاستفتاح الذي يقوله منذ 20 سنة. طيب غير، هات دعاء آخر، احفظ دعاء آخر. وليس هذا واجبا، لكن لما يغير إنسان هذا سيورث ماذا؟ سيورث خشوعا وإقبالا، لأنه ماذا؟ لأنه يتأمل فيما يقول، بخلاف الذي اعتاد على طريقة معينة وعلى ألفاظ معينة، فتراه يمشي على هذه الألفاظ طول حياته، يكبر، يأتي بدعاء الاستفتاح الذي يعرفه، يقرأ الفاتحة ثم يقرأ مثلا قل هو الله أحد، إذا ركع سبحان ربي العظيم. طيب هناك في أذكار أخرى، في دعاء الاستفتاح، في الركوع، في القيام من الركوع، في السجود، في بين السجدتين، في التشهد، كل هذه المواطن جاءت فيها ألفاظ متنوعة، ونحن نأتي باللفظ الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي ينوع في ألفاظه هذا بالحقيقة يدل على استحضاره، أنه في صلاة، وأنه مرة يأتي بهذا الذكر ومرة يأتي بهذا الذكر، فيجعل للصلاة حياة، ولا تكون صلاته مثل الروتين الذي اعتاد عليه، حتى أنه لا يدري ما يقول. لماذا؟ لأنه خلاص مثل صار مثل الآلة، يمشي على النمط الذي يمشي عليه من سنوات طويلة. فنقول بل السنة ماذا؟ التنوع، الاتيان بألفاظ ماذا؟ ألفاظ الاستفتاح الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة ألفاظ من ألفاظ الاستفتاح، منه هذا اللفظ الذي تقدم معنا قريبا. الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، وسبحان الله بكرة وأصيلة. ومن أشهر ألفاظ الاستفتاح، وهذا اللفظ يعني جمهور أهل العلم يعني يحبذونه ويحرصون عليه، أن يقول في بداية الصلاة بعد تكبيرة الإحرام: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا الذكر يعني كثير من أهل العلم يستحبه ويقدمه على غيره من أذكار الاستفتاح، وليس معنى أنهم يستحبونه أنك لا تأتي بغيره، لكن يقولون إذا استفتحت صلاتك فاجعل هذا الاستفتاح في أكثر صلاتك، ثم نوع بعد ذلك. والسبب في ذلك أن هذا الذكر، يعني ليش، لماذا، ما السبب في تفضيل أهل العلم هذا الذكر؟ لأن هذا الذكر ثناء محض وتعظيم لله سبحانه وتعالى. فتأمر في الألفاظ: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. لذلك كثير من أهل العلم، هذا الحديث رواه أبو داود، كثير من أهل العلم يفضل ويقدم هذا الاستفتاح. وهناك أيضا من الاستفتاحات المشهورة ما جاء في حديث أبي هريرة. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان حريصا على العلم، فكان يرى النبي صلى الله عليه وسلم بين التكبيرة والقراءة يسكت، فقال يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يعني سكوتك بين التكبيرة والقراءة بأبي وأمي يا رسول الله ما تقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. فهذا أيضا من الألفاظ العظيمة، من ألفاظ استفتاح الصلاة. فالموفق من أتى بجميع هذه الألفاظ ونوع فيها، لا يأتي بها مرة واحدة، وإنما في صلاة يأتي بهذا، في صلاة يأتي بهذا، ويعني يكون في ذلك الخير العظيم. ونقف مع فاصل ثم نواصل.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام. ورحمة الله.
توجيهات في العبادات.
توجيهات في العبادات.
الله أكبر.
العبادة هي الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه. والعبادة لابد لها من شروط. ما يصير إنك تصلي مثلاً غير طهارة. الخطأ أن يبادر الإنسان إلى التيمم والماء قريب منه. صلى الصلاة قبل وقتها فإنها لا ترك استقبال القبلة متعمداً فإن صلاته لا تصح.
الله
أكبر. مثلا إذا كبر قال الله أكبر، هذا خطأ. إن لم يكبر في بداية الصلاة فلا صلاة له.
السلام عليكم. السلام. الله. السلام عليكم. السلام.
توجيهات في العبادات مع المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين. أيضا من ما يتعلق من التوجيهات في باب استفتاح الصلاة أن بعض الناس يأتي بدعاء الاستفتاح، وهذا تسمعهم صلي أحيانا بجانب بعض الناس، يكون بجانبك واحد، فقبل ما يكبر الإمام تكبيرة الإحرام، وطبعا هو لن يكبر قبل إمامه، تسمعه يأتي بأدعية الاستفتاح: اللهم وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، فيأتي ببعض هذه الألفاظ قبل أن يكبر، وهذا ليس بصحيح. فإن دعاء الاستفتاح إنما يكون بعد التكبير وليس ماذا، وليس قبل التكبير. وأيضا من التوجيهات في هذا الباب أن بعض الناس قد يأتي بأكثر من دعاء للاستفتاح، فيأتي بهذا الدعاء ثم يأتي بهذا الذكر في صلاة واحدة، في صلاة واحدة، وهذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، بل كان في كل صلاة يأتي بدعاء واحد أو بذكر واحد، ولا يجمع أكثر من ذكر في صلاة ماذا؟ في صلاة واحدة. وأيضا من التوجيهات الخفيفة في هذا الباب أن أكثر العلماء أن الدعاء الاستفتاح لا يؤتى به في صلاة الجنازة، لا يؤتى به ماذا في صلاة الجنازة. لماذا؟ لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف، مبنية على التخفيف، فالإنسان في صلاة الجنازة يكبر ثم ماذا؟ ثم يقرأ الفاتحة، يقرأ يستعيذ ويبسمل يقرأ الفاتحة، ثم بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت. لذلك كثير من أهل العلم يقولون يعني أن دعاء الاستفتاح لا يؤتى به في صلاة الجنازة، هذا والله أعلم. أيضا من الأمور من التوجيهات ما يتعلق بالاستعاذة، وهذا بعدنا ما وصلنا إلى قراءة الفاتحة، لأن قبل قراءة الفاتحة في أشياء وأذكار تقال، وهذا أيضا مما ينبه عليه أن بعض الناس يكبر ثم يدخل الفاتحة مباشرة، يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين، وهذا الذي يفعل مثل هذا ترك يعني أقوالا وسننا من الأقوال يعني تكون قبل ماذا؟ قبل قراءة الفاتحة، من ذلك دعاء الاستفتاح، من ذلك الاستعاذة، من ذلك البسمل. وتوجيهاتنا الآن عن قضية ماذا؟ الاستعاذة. فمن يعني التوجيهات في قضية الاستعاذة أن الإنسان يأتي ماذا؟ يأتي بالاستعاذة بعد دعاء الاستفتاح، فيقول أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني بعض الناس لا يعتني بهذه القضية ويترك هذا الأمر، مع أن الله سبحانه مع أن الله عز وجل أمر بأن نستعيذ قبل أن نقرأ القرآن، وسواء ذلك سواء قراءة القرآن في الصلاة أو خارج الصلاة. ولذلك بعض أهل العلم يرى أن الاستعاذة واجبة، يرى أن الاستعاذة ماذا؟ واجبة في الصلاة. لماذا يقولون؟ لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن الأمور التي تجب أن الإنسان يعني يقيه الله سبحانه وتعالى شر الشيطان ووسوسة الشيطان، فلذلك الإنسان الموفق هو الذي يأتي بالاستعاذة حتى يسلم من وسوسة الشيطان. فلذلك من التوجيهات في هذا الباب أن الإنسان يعتني بالاستعاذة حتى ماذا؟ حتى يبتعد عنه الشيطان. ولذلك شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذا تسلط علينا الشيطان بالوسوسة، فإن الصحابة جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكوا له ما يجدونه في صلاتهم، فأخبرهم أن هذا شيطان، وأنه يعني مثل ما يقولون قاعد لهم يفسد عليهم صلاتهم، ثم أخبرهم أنه ماذا إذا وجدوا ذلك أن الواحد يلتفت عن يساره وينفث ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينفث ثلاث نفثات، والنفث هو إخراج شيء من الريق، شيء خفي يعني رذاذ يسير عن يساره، فإنه بمثل هذا يعني يبتعد عنه ماذا؟ يبتعد عنه شيطان. فإذا استعاذ شأنه عظيم سواء قبل قراءة الفاتحة أو خلال ماذا؟ أو خلال الصلاة، لأنها تقيك ماذا؟ لأنها تقيك شيطان وشر الشيطان. فيعني هذا ما يعني هذا التوجيه الذي ماذا يتعلق بالاستعاذة. أيضا بعد الاستعاذة بعد أن يستعيذ الإنسان من الشيطان الرجيم، طبعا الاستعاذة يعني يؤتى بها في بداية الصلاة في بداية القراءة، ثم بعد ذلك في الركعة الثانية بسم الله والفاتحة. في الركعة الأولى يكبر تكبيرة الإحرام، يأتي بدعاء الاستفتاح، يستعيذ، يبسمل، ثم يقرأ الفاتحة. ركعة الثانية لا، بعد ما يكبر تكبيرة الانتقال ويقف على طول بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم ماذا ويقرأ الفاتحة، وهكذا في بقية الركعات. يعني هذه الأذكار إنما يؤتى بها الأذكار من الدعاء الاستفتاح، من الاستعاذة، من طبعا تكبيرة الإحرام، إنما يؤتى بها في بداية الصلاة. فالبسملة أيضا من يعني الألفاظ ومن السنة سنة الأقوال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها ماذا؟ في بداية صلاته. ومن التوجيهات في هذا الباب أن البسملة اختلف العلماء فيها، هل يجهر بها المصلي أم يسر بها، وهذا مسألة خلافية بين العلماء. وبعض الناس هذه إشكالية حقيقة، بعض الناس يشدد في مثل هذه المسائل الخلافية، فبعض الناس مثلا قد لا يصلي خلف إمام لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ليش؟ يقول هذا نحن ما نعرف إلا الجهر بالبسملة. طيب لابد أن تعرف أن هذه مسألة خلافية بين العلماء. بعض العلماء يرى بالجهر بالبسملة، وبعض العلماء يرى بالإسرار بالبسملة. فكونك تشدد وتمنع أو تمتنع من الصلاة خلف هذا الإمام، هذا حقيقة من الخطأ. وبعض الناس قد يعني يبطل صلاته إذا سمع أحدا أتى ببعض الألفاظ التي هو لا يراها في الصلاة، وهذا كله حقيقة من قلة العلم ومن قلة السؤال. فالبسملة الأمر في قضية الجهر بالبسملة ليس بالعظيم، بل جاءت السنة الواضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجهر أصلا بالبسملة. نعم ورد ما يدل على الجهر بالبسملة، لكن ليس بذاك الصراحة في يعني في الجهر. لكن الوارد في هذا الباب أصرح ما يكون في أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجهر بالبسملة، كما جاء في حديث أنس بن مالك قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ثم قال: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها. رواه ماذا؟ رواه الإمام أحمد، وأظن هذا الحديث أيضا عند مسلم. ومعنى لا يذكرون أي لا يجهرون، وهذا بينته الروايات الأخرى. فجاء في رواية أخرى أيضا عن أنس قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، أيضا رواها الإمام أحمد. وجاء عند ابن خزيمة قال: كانوا يسرون. كانوا ماذا؟ كانوا يسرون. فإذا يعني قضية الجهر بالبسملة ووجود الخلاف في المسجد، يعني أحيانا تصير خلافات في بعض المساجد بسبب مثل هذه المسائل، والله الإمام جهر أو لم يجهر، وإذا لم تجهر لن نصلي خلفك، وإذا لم تجهر ما نباك في مسجدنا، وهذا كله حقيقة من التنطع ومن الخطأ في هذا الباب. أيضا من التوجيهات في باب البسملة أن بعض الناس قد لا يأتي بها، قد لا يأتي بها ولا يذكرها، وهذا لا شك خلاف السنة. هذا ماذا؟ خلاف السنة. العلماء جميعا على الاتيان بالبسملة، بل بعض العلماء يرى أن البسملة آية من الفاتحة، يرى أن البسملة آية ماذا؟ من الفاتحة. هذا مذهب معتبر من مذاهب العلماء، وأن البسملة آية من فاتحة الكتاب. نعم جمهور العلماء لا يرون أن البسملة من الفاتحة، لكن أيضا هذا قول معتبر. فلذلك الإنسان ماذا؟ الإنسان يحرص على الإتيان بالبسملة، أنه يبسمل، لا يفعل كما يفعل كثير من الناس. بعض كثير من الناس ماذا يفعل؟ الله أكبر، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقول الحمد لله رب العالمين مباشرة، لا يأتي بدعاء الاستفتاح، لا يستعيذ، لا يأتي بالبسملة. هذا كله خلاف ماذا؟ خلاف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بداية صلاة ماذا؟ كان يبسمل عليه الصلاة والسلام. لذلك الإنسان ماذا؟ يحرص على البسملة، ولا يتهاون بهذه يعني بهذه السنة، وهي يعني عند بعض أهل العلم أنها من الفاتحة، لابد من الإتيان بها. أيضا من التوجيهات ما يتعلق ب قراءة الفاتحة. فاتحة ركن كذلك من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة القولية عند أكثر العلماء. لماذا؟ لورود الأحاديث بذلك. لذلك الظن بأن لا يلزم المصلي أن يقرأ الفاتحة، هذا لابد من معرفتي أنه خلاف مذهب الأكثر من العلماء، بل خلاف النصوص الواضحة الصريحة التي أمرت بقراءة الفاتحة، ومنها حديث المسيء في صلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكبر ثم قرأ بفاتحة الكتاب، ثم قرأ ماذا؟ بفاتحة الكتاب. بل جاءت الحديث الصريحة الواضحة الصحيحة في أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قد جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأيضا جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن، وفاتحة الكتاب وأم القرآن هي الفاتحة، سورة الفاتحة، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج 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 غير تمام. خداج يعني لا، يعني معنات الصلاة مثل الشيء الخداج، والخداج هو ولد الناقة إذا سقط من بطن أمه قبل اكتماله، هذا يسقط، ماذا يسقط؟ ميتا. فالنبي وصف الصلاة التي لا يقرأ فيها الإنسان بفاتحة الكتاب بأنها ماذا؟ بأنها صلاة خداج، بأنها صلاة ماذا؟ خداج، يعني مثل ولد الناقة الذي خرج من بطن أمه ميتا. معنى هذا الكلام أن هذه الصلاة ماذا؟ أن هذه الصلاة لا قيمة لها، أو أن هذه الصلاة لا تصح ممن يعني صلى بها. فلذلك الإنسان ماذا؟ الإنسان لابد أن يعرف هذه المسألة، ويعرف أن أكثر العلماء على لزوم، على ركنية قراءة ماذا؟ على ركنية قراءة الفاتحة. ولذلك يعني ننبه على تنبيه وعلى خطأ يقع في بعض الناس، أن بعض الناس كما ذكرنا في دعاء الاستفتاح قد يأتي بدعاء، يترك دعاء الاستفتاح ويفرط بدعاء الاستفتاح، وبعض الناس قد يحرص على دعاء الاستفتاح لكن من غير ماذا؟ من غير فقه. يعني مثلا يدخل في الصلاة متأخرا، وتأملوا معي في هذه الصورة، يعني أتى إلى الصلاة متأخرا ودخل في الصلاة وليس أمامه إلا مقدار ما يقرأ الفاتحة، فماذا يفعل؟ يعني منبغي عليه بعد أن يدخل الصلاة مع الإمام بعد ما يكبر على طول يبسمل ويقرأ الفاتحة. لماذا؟ لأنه ماذا؟ لأنه قد لا يدرك قراءة الفاتحة في قيامه، لأنه أتى متأخرا. لذلك من الخطأ أن يأتي الإنسان المتأخر فيأتي أولا بدعاء الاستفتاح ثم يستعيذ ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتحة، لأنه إذا فعل ذلك كله فإنه قد يصل إلى أول الفاتحة ثم يركع الإمام فيتبع إمامه. لذلك من الفقه أن الإنسان إذا جاء متأخرا ألا يشغل بالسنة عن الركن، فإن دعاء الاستفتاح ماذا؟ سنة، نعم سنة لا تترك، لكن إذا لم يكن عندي مجال إلا أن آتي بالركن فلا أقدم على الركن شيئا من السنن، وإنما أبدأ ماذا؟ مباشرة بقراءة الفاتحة بعد البسملة، ولا أتأخر عن قراءة ماذا؟ لا أتأخر عن قراءة الفاتحة. فإذا يعني هذا من المسائل المهمة في هذا الباب. وأيضا من التوجيهات أن بعض الناس يظن أن قراءة الفاتحة إنما تجب في ركعتين أوليين، يعني مثل صلاة الظهر، أما في ركعتين الأخريين لا تجب قراءة الفاتحة. هذا كلام ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته علمه صلى الله عليه وسلم أن يأتي بالفاتحة في كل ركعة، فلما علمه أن يقرأ الفاتحة قال صلى الله عليه وسلم في آخر حديثه: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، يعني في كل ركعة افعل ما أمرتك به. ومن مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته أمره بقراءة ماذا؟ بقراءة الفاتحة. فالفاتحة ركن ليست في الركعة الأولى بل في كل الركعات، من صلاة رباعية أو ثلاثية أو ثنائية. هذا أيضا من التوجيهات المهمة في هذا الباب، ونقف هنا على أن نلتقي إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، فنسأل الله يفقهنا وياكم في دينه. صلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم.
توجيهات في العبادات.